الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 10 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان جواز ذكر الله تعالى على غير طهارة من الحدث. وهذا حديث عظيم فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملازمة الذكر والدعاء وقراءة القرآن. وقول على كل أحيانه هذا عموم يدخل فيه القراءة والذكر مع الحدث وغيره، ولا خروج عن هذا العموم إلا بمخصص قوي يقضي عليه. ثم إن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ذلك على المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله مع ذكر ربه. وأما المراد بالمعلق أن البخاري لم يخرجه بإسناد متصل، والمعلق أن يسقط المصنف شيخه أو شيخ شيخه أو أكثر من ذلك، وربما كان التعليق بالجزم وربما كان التعليق بالتمريض. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الحجامة ليست من نواقض الوضوء. والحديث في إسناده صالح بن مقاتل بن صالح يرويه عن أبيه وأبوه مجهول، وفي أيضا سليمان بن داود القرشي مجهول. فإذا قد رد الإمام البخاري على كل من يزعم أن الخارج من الجسم ناقض الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وأما ساقه وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه والله أعلم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. سبحان الله يا أخوة، تبويبات البخاري وتعليقات البخاري وترجيحات البخاري تطمئن النفس إليها رحمه الله. ولو من الله عز وجل علينا بعمر نمضي على تبويباته فقط بدون أحاديثه فتشرح تبويباته ويستفاد منها، فقد شرحت تبويباته من قبل بعض أهل العلم. قالوا عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه أو السهي، فإذا تامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، الحديث ضعيف من جهتيه سواء عن معاوية رضي الله عنه أو عن علي رضي الله عنه. ومن أحسن من توسع في تخريجه ابن الموقن في البدر المنير، وهكذا الحافظ في التلخيص الحبير. لكن غالبا أن الحافظ إنما يلخص قول ابن الملقن، وقد رجح أنه جاء موقوفا عن معاوية رضي الله عنه. قوله العين وكاء السه أي وكاء الإشارة إلى دبر الإنسان، إذا نامت العين استطلق الوكاء خرج منه الريح قل أن يخرج منه غير الريح. ساق المصنف الحديث لبيان كون النوم من نواقض الوضوء. وقد تقدم أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، وضابطه أنه النوم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه فيه. قوله العين وكاء السه أي أن العين وكاء مربط الدبر الإنسان لدبر الإنسان، فإذا كانت العين يقظة كان الإنسان يقظا متحكما في نفسه ولا يخرج شيء إلا هو يشعره، وإذا كانت العين نائمة فربما خرج الشيء وهو لا يدري. والوكاء هو الرباط الذي يوضع على فم الإناء، قال في النهاية السه حلقة الدبر. هذا من الأمور التي يكره التصريح فيها بمثل هذه الألفاظ. من عجيب ما يذكر في الباب أن أبا موسى رضي الله عنه كان إذا نام جعل من ينام من يجلس بجانبه، فإذا قام من النوم يقول هل شممت شيئا؟ هل سمعت شيئا؟ فإن قال شممت أو سمعت توضأ، وإن لم يقل شممت وسمعت وصلى بغير وضوء. قال لأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا، ضعف أبي خالد الدالاني والانقطاع بينه وبين قتادة والانقطاع بين قتادة وأبي العالية والوقف. ساق المصنف الحديث لبيان النوم الناقض للوضوء، فمن نام جالسا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى من نام ساجدا أنه لا ينقض وضوءه. وفي الحديث إذا نام العبد في سجوده بأه الله به الملائكة يقول انظروا عبدي يعبدني وروحه عندي، لا يثبت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار، يعني حسن بشواهده التي تأتي. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، يقول بلسان حاله إلى مقاله، لأنه لا يجوز له أن يتكلم في الصلاة بغير ما يصلحها. وأخرجه ابن حبان فليقل في نفسه، ولكن هذا الحديث ضعيف، في هلال بن عياض مجهول. ساق المصنف الأحاديث لبيان عدم الخروج من اليقين إلا بيقين، والحذر من متابعة الشياطين في الوسواس، والشيطان حريص على إبطال صلاة العبد ويكثر له الوسوسة، إما في الطهارة وإما في طهارة المكان وإما في كيفية الصلاة إلى غير ذلك. وأما الشك فقد يقع الشك في العبادة وقد يقع خارج العبادة، فالشك إذا وقع في نفس العبادة وصاحبه كان ممن لا يشك وليس هو من أهل الشك فليبني على الظن الراجح عنده، وأما إذا كان الشك بعد العبادة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر عليه. وقد قال بعضهم والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر. وهذا الحديث أصل في أن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية معمول بها. انتهينا من باب نواقض الوضوء، وقد قال الشيخ فتح القدسي في هذا الباب وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيء كل خارج من السبيلين وفي لحم الجزور نومة المستغرق زوال عقل ردة جنابه ومس فرج فاتبع صوابه. الحمد لله، يعني سبع نواقض متفق عليها إن شاء الله، سبع نواقض راجحة وبقية النواقض مرجوحة.